أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية الدرس السابق إلى الحديث عن المفطر الثالث الذي عنونه الماتن بالجماع، وذكرنا أن الظاهر أن مراد الماتن للذكر والأنثى أي هو مفطر وإن لم ينزل للذكر والأنثى. قوله وإن لم ينزل الظاهر في طرف الذكر أخذها هنا، وإن كان المرأة عندها إنزال ولو نادر. جيد، مش إنثى مع أنثى، يعني ما يسمى بالصحاق، لأن هذا جماع، يعد جماع على العمل الخاص. جيد، قلت في هالعبارة اللي ما بدي أكرر شرحها، شرحتها بالأمس، توجد جهات من البحث لا بد من بحثها. الجهة الأولى من البحث في تنطيح الموضوع، وهذا مهم، والمقصود بتنطيح الموضوع أنه ما هو موضوع هذا المفطر. نحن لدينا عدة عناوين ثبت في الأدلة أنها مفطرة. العنوان الأول هو عنوان النساء أو إتيان النساء، المعبر عنه بالجماع. العنوان الثاني هو عنوان الجنابة، وردت كثير من الأدلة في مفطرية الجنابة اختيارا أو بقاء من الليل تعمدا، أو حتى في غير حالات التعمد إذا استيقظ مرتين. وعندنا أيضا في الأدلة عنوان الاستمناء، طبعا الاستمناء مع خروج المني مش بدون خروج المني، وإلا العبث من دون خروج لا يفطر. طبعا بمعزل الحكم التكليفي الصحرام، هذا بحث آخر، أنا عم نبحث من جهة الحكم الوضعي فقط. السؤال المهم الذي ينبغي تنقيحه هنا ولم ينقح في الكلمات متعرض له عرضا واللي له تأثير على مجرى البحث، هو أننا هل نحن أمام موضوعات متعددة للمفطرية؟ يعني عنوان الجماع موضوع مستقل، وعنوان الجنابة كذلك، وعنوان الاستمناء كذلك، أم أن هذه الثلاثة هي أمثلة لموضوع واحد؟ وبناء على أنه موضوع واحد، ما هو هذا الموضوع الذي إذا تحقق حدثت المفطرية؟ هل هو الجماع أم هو الجنابة أم هو الاستبناء؟ وهل هناك ما يلجون بوحدة الموضوع، بالقول بوحدة الموضوع أم لا؟ قطعا الاستمناء وحده ليس هو الموضوع قطعا، بدليل أن إجماع المسلمين قائم على أن إيلاج الذكر في قبل الأنثى مفطر ولو لم ينزل. هذا مسلم، وهذا لا ينطبق عليه عنوان الإمناء والاستبناء. نعم، يمكن أن يتردد الموضوع بين الجماع والجنابة، إذ يلتقيان في هذا الفرض والمثال، بل قد يقال بالتقائهما في جميع الأمثلة. بل قد يدعى أنه لا ثمرة في هذا البحث. خير إن شاء الله، سميتوه الجماع ولا الجنابة. لكن في المقابل بشيء من التأمل قد يشكر القول بعدم الفرق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الموضوع هو الجماع فلا بد من استئناف البحث في الأدلة. جماع من؟ جماع المرأة في قبولها أم الأعم منه ومن الدبر؟ جماع الغلام والعياذ بالله، وقلت أنا نبحث بمعزل عن حكم التكليف، هذا من حرمات الكبائر التي يقتل فاعلها، لكن الكلام في المفطرية الآن. جماع البهيمة فاعلا أو مفعولا، فإذا صار الجماع هو العنوان طريقة البحث اختلفت. بدنا نشوف الأدلة اللي دلت على الجماع بأي مقدار دلت، موردها هل الأنثى فقط، ثم هل تشمل أنثى مع أنثى السحاق أو لا تشمل. كما هو الصحيح لا تشمل بدون إنزال، ما في دليل على مفطرية السحاق مع أنه جماع، فصار جماع خاص، جماع أحد طرفيه ذكر، إيلاج يعني يوجد. وإيلاج العضو الخاص مش أي إيلاج، لأنه قد يكون إيلاجا لآلة صناعية تشبه العضو، قد يكون الإيلاج لإصبع. بينما إذا قلنا بأن الموضوع هو الجنابة، يعني هذا مش بحث طرفي، حينئذ لابد أن نذهب إلى كتاب الطهارة. ها؟ كل ما يسمى جنابة باسم مفطر، يعني إذا ثبت هناك أن وطئ البهيمة غيبوبة الحشفة في قبل البهيمة أو في دبر الغلام توجب الجنابة، حتى لو أدلت الجماع ما شملتها، إذا الموضوع هو الجنابة شو بصير؟ يصبح مفطر. أمتى بدق البحث أكثر؟ إذا بالأدلة أكثرها ما ورد كلمة جماع، وقد ما يكون ورد ولا مرة مثلا، بل ورد كما في الآية الكريمة مثلا الرفث إلى نسائكم. طيب إذا الرفث إلى النساء
اللي هو العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، تشمل جزما مثلا القبل والدبر. وقلنا في كتاب الطهارة بأن الوطئ في الدبر لم تثبت الجنابة به كما هو قول بعض المحققين، بدون إنزال لا تثبت الجنابة، الغيبوبة في القبل فقط هي موجب الجنابة كما يقال، طبعا خلاف المشهور، لكن على كل حال قابل للبحث. فالأدلة اللي بتقول النساء مثل صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، قطعا من يطأ امرأة في دبرها لم يجتنب النساء، انتبهتوا؟ فبناء على أن الاجتماع الجنسي بالمرأة سواء في القبل أو الدبر، يعني العلاج للعضو الخاص في أحد المكانين ينطبق عليه العنوان المذكور في الآية أو في بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم المركزية في المفطرات لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، الأمر واضح. بينما بناء على أنه الجنابة، إذا شككنا في حدوث الجنابة في الوطئ في الدبر سنشكك في المفطرية. نحن ما في حدا بيجبرنا نقول هو الجماع أو نقول هو الجنابة، إلا شيء واحد بيجبرنا هو الأدلة. أنا إنما أطلت في هذه الديباجة لهذه الجهة حتى بين أن البحث ذو ثمرة. نقطة أخرى مهم أن أشير إليها في المقام، وهو أن العبرة في ترتيب الآثار الشرعية مش بالعناوين التي اتخذها الفقهاء عناوين. الذي يلزمني في مقام البحث الفقهي الاستدلالي هو الأدلة. يعني خير إن شاء الله، مشهور الفقهاء عبروا بالجماع، إذا الأدلة أدت بي إلى أن الموضوع هو الجنابة وكان هو الأدق، نقول بأن المفطر الثالث هو الجنابة. كل ما يجعل الإنسان جنوبا إذا جاء به اختيارا عامدا مفطر، صحيح؟ ما الملزم لي بأن أعبر بالجماعة إذا بالأدلة مش موجود؟ والعكس بالعكس. ولا نستوحش، نحن ببساطة يعني أقولها، لا نستوحش من تشابه الأمرين أنه غالبا الجماع بيسوي جنابة والجنابة تكون بالجماع وتكون بغيره كالاستمناء مثلا. ما عندي أنا استحاش في أن أجعل مفطرين، شو المشكلة؟ نحن والأدلة حيث أفضت بنا نفضي. ها؟ قلت المشهور شهرة عظيمة في تعبيرات الفقهاء أن الجماع هو المفطر الثالث، والمقصود من الجماع قدره المتيقن الجماع بين الرجل الذكر يعني والأنثى في قبولها بالإلاج ويتلوه في الاتفاق تقريبا الإلاج في دبر المرأة، ثم يقع البحث بعد ذلك في الغلام في البهيمة واطئا وموطوءا إلى آخره. المشهور هو التعبير بالجماع. في المقابل يظهر من صاحب الغنية ادعاء الإجماع على أن الموضوع هو الجنابة، وإن كنت بالمراجعة إلى عبارته لم أجد غير دعوى الإجماع على فساد الصوم بالجنابة. ولم يثبت عندي أنه يلغي استقلالية عنوان الجماعة. نعم، وجدت لبعض المعاصرين كلاما ابتدأه فيما أعلم، لا أدعي الاستقصاء، صاحب المستمسك رضوان الله عليه، وتبعه عليه السيد الخوئي في المستند، وصاحب مصباح المنهاج. يزعمون فيه أن الموضوع للمفطرية هو الجنابة والمدار عليها، وأنه إذا تحقق عنوان الجماع مطلق جماع قوطء الرجل دابة، ما لم يثبت تحقق الجنابة بها لا تكون من المفطرات، مع أن عنوان الجماع مع الدابة يصدق، عنوان الوطأ يصدق الموجود في بعض الروايات. بهذا يتضح للإخوة أن البحث حساس ومهم، إذ قد تترتب عليه ثمرات سلبا أو إيجابا. وبعد المراجعة، لأن البحث غير منقح في الكلمات، حاولت أن أستقصي ما يمكن في هذا المجال، فوجدت أن صاحب المستمسك يستدل على هذا الأمر، أي أن الموضوع هو الجنابة، بالارتكاز طارة وببعض الروايات أخرى، حيث أفاد ما لفظه وهو يتحدث عن دعوى انصراف وردها، قال لا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبر، إن المرتكز عند المتشرعة أن الجنابة هي المفطر دون الجماع في قبل المرأة، فكل ما أوجب الجنابة مفطر. قلت من الصعوبة بمكان تحصيل ارتكاز كاشف عن رأي الشارع في مثل أزمنتنا في هكذا مسألة اجتهادية يتبع فيها المتشرعة مجتهديهم ومراجعهم، إذ أي شأن للمكلف العادي في أن كل جماع مفطر أو كل جنابة مفطر؟ وهكذا ارتكاز لو سلم وجوده. قصدي أي شأن للمكلف يعني يأخذ هذا من مراجعه، مش مستقل في الدليلية والكاشفية، بل أكثر من هذا. أقول إن ارتكاز مفطرية الجنابة في الجملة والجماع في الجملة مما لا إشكال ولا ريب فيها، ومجرد ارتكاز المفطرية في الجنابة لا يصلح دليلا لإلغاء مفطرية الجماع بعنوانه. تبهتوا؟ يعني العوام الناس المتشرعة بيعرفوا إجمالا أنه الجنابة مفطر والجماع مفطر، علاوة على أنهم يعرفون هذا من فتاوى مراجعهم. خلينا نفترض يا أخي عندهم ارتكاز، لكن ارتكاز في الجملة لا بالجملة، يعني موجبة جزئية مش كلية، بدليل أنه سألوا وطئ البهيمة بفطر اسمه جمع بشك. اسأله عن شخص سبقه منيه وهو يداعب بفطر بيتردد. إذا ما عندي ارتكاز على الموجبة الكلية. ثم شو دخل الارتكاز بكون الموضوع الأصلي هو الجنابة مش الجماع أو العكس؟ ما موجود هكذا ارتكاز ينفي الآخر، بحيث يصبح الجماع مثال لمحقق الجنابة. وين في هكذا ارتكاز واضح؟ ثالثا، إن كثرة الأدلة التي يعتمد عليها في هذا المجال إن وجد ارتكاز قد يكون ناشئ من هذه الأدلة لا مستقل عنها. الارتكاز أيضا بصير دليل مستقل إذا هو كاشف مستقل عن رأي المعصوم، عن رأي الشارع الأقدس. عرفت كيف؟ فهذا الارتكاز إذن لا ينفع إذا وجد، ونحن نشكك بوجوده. فالعبرة بالنصوص. قلت إن صاحب المستمسك قد استدل بروايتين اكتفى السيد الخوئي بإحداهما. الرواية الأولى التي استدل بها صاحب المستمسك على أن الموضوع هو عنوان الجنابة وما إله خصوصية عنوان الجماع، الرواية المروية في الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الرابع. الحديث الرابع صفحة 104 من الوسائل، والرواية ينقلها صاحب الوسائل عن العلل، علل الشرايع، عن علي بن حاتم شيخ الصدوق، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. في السند غير واحد من المجاهيل والمهملين، رواية ضعيفة. ها؟ وإن كان عمر بن يزيد ثقة بياع السامري. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إذا الرواية مش دليل، ما بتصلح دليل، لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائمة والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، يعني خلق فيه الاحتلام أثناء النوم، بينما النكاح فعله. علق على هذه الرواية السيد الحكيم، قال كيف يستدل بها على أن الموضوع هو الجنابة؟ قد يقال بالعكس، هي أظهر في الدلالة على أن النكاح نكاح هو الجماع، يعني العلاج. قال فإن الظاهر منه، أعلق بها العبارة على الرواية، كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. توضيحه انه عم بيقول السائل في ذهنه ان الاحتلام والنكاح الجماع متساويان في المفطرية وأنهما مفطر واحد وهو الجنابة. هذا يعني أن المرتكز في ذهن السائل أن الجنابة هي الموضوع. هذا الكلام يرد عليه أولا الرواية ضعيفة السند لا تصلح للدليلية. ثانيا كما يمكن أن يكون المرتكز في ذهن السائل أن الجنابة هي المفطرة يحتمل أيضا أن تكون العلاقة الجنسية هي المفطرة عنده، لأن الاحتلام هو النكاح في النوم. شو هو الاحتلام؟ شو هو ينزل بدون شيء في النوم؟ ينزل عادة بوطئ أنثى في النوم مثلا، غالبا هكذا. ستلي حالا نادر قد يجنب وينسى نفسه كيف أجنب، هذا بحث آخر. لكن المصداق الشائع هو النكاح في النوم. فعم يسأل لماذا كان النكاح في النوم مفطر والنكاح في غير في النوم لا يفطر وفي النكاح في غير النوم يفطر، مع أن أثرهما واحد كلاهما نكاح. فقال لأن ذاك فعله وهذا مفعول به. بل أكثر من هذا، تعليله بفعله ومفعول به واضح. سبتل الاحتلام، طيب إذا ما أنزل ما بيفطر، إذا العبرة بالإنزال. أقول مو الاحتلام غالبا ينزل صاحبه، هذا واضح. بعبارة أخرى السؤال مش من جميع الجهات حتى نعلق على هالموضوع. ولعله لهذا الإشكال أهمل السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر هذه الرواية واكتفى بالرواية الثانية التي هي رواية أبي سعيد القماط، والتي سوف يأتي التعرض لها وتتمة البحث. هذا بحث مهم ما منقح في كلمات المحققين، علينا أن نكمل فيه وننقحه لنصل فيه إلى بر الأمان. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.